العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 47 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. في الدرس الماضي شرحنا الآيتين اللتين افتتح بهما الإمام النووي باب النهي عن البخل والشح، بعد أن عرفنا كلا من البخل والشح. بقي أن نفسر الحديث الذي أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو الحديث الذي رواه مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجامع، وهو من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنجد، اتقوا الظلم، أي ابتعدوا عن كل أنواع الظلم، ابتعاد من يعلم أن الظلم من أخطر الأمور على حياة الإنسان في دنياه وعقبة. إذا ابتعدت عن شيء بدافع من شعورك بخطر هذا الشيء، وبدافع من شعورك بأن قربك منه يسبب شقاء أو يسبب بلاء كبيرا، هذا الابتعاد يسمى اتقاء. اتقاء، وهو المعني بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا: اتقوا الظلم. لكن هذا الكلام أو هذا التفسير لاتقوا الظلم قد يشكل في ذهن كثير منكم، ذلك لأن الله عز وجل قال: فاتقوا الله، يعني أمرنا بأن نتقي الله، وهنا يأمرنا بأن نتقي الظلم. فكيف هذا؟ معنى اتقوا الظلم يعني ابتعدوا عنه وأنتم موقنون بأنه الخطر الأكبر في حياتكم. هل يمكن أن نطبق هذا المعنى ذاته على قوله تعالى فاتقوا الله، يعني ابتعدوا عن الله عز وجل ابتعاد من يعلم أنه معاذ الله؟ إذن كيف نطبق معنى اتقوا الظلم على قول الله تعالى فاتقوا الله مثلا ما استطعتم؟ كلمة اتقوا الله لعلنا قبل اليوم شرحنا، قلنا أي اتقوا غضب الله، اتقوا سخط الله، اتقوا عقاب الله. فهنا اتقوا الله، كلمة اتقوا ليست مسلطة على ذات الله الباري سبحانه وتعالى، إله محبوب يفيض قلب المؤمن حبا به، وكلما ازددت قربا منه كلما ازددت سعادة. لكن معنى اتقوا الله اتقوا عقابه، اتقوا غضبه، اتقوا مقته. ومقت الله وعقابه وغضبه كالظلم تماما، فينبغي أن نبتعد عن مقت الله، أي عن أسباب مقت الله. ينبغي أن نبتعد عن غضب الله، أي عن أسباب غضب الله. ومن أسباب غضب الله الظلم، فأنت إذا اتقيت الظلم فقد اتقيت من؟ اتقيت الله، أي اتقيت غضب الله عز وجل. أنا عندما أتقي الظلم، الواقع أنا أتقي غضب الله، لأن الذي حرم علي الظلم هو الله، والذي هددني إن أنا ظلمت هو الله عز وجل. فأنا عندما أخشى من الوقوع في الظلم فإنما ذلك بسبب خشيتي من غضب الله سبحانه وتعالى ومقته وعقابه. وهكذا فإن اتقاء الظلم فرع عن اتقاء الله عز وجل، أي اتقاء غضب الله، اتقاء عقاب الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام أيها الإخوة يدل كما تلاحظون على أن الظلم من أشنع وأخطر ما يستثير وينزل غضب الله عز وجل. هذا واضح في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما عندما يقول فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، أي ظلم الإنسان في دار الدنيا لإنسان ما يتحول يوم القيامة إلى ظلمات مدلهمة تطوف بهذا الإنسان الظالم، فلا يستبين أمامه طريقا ولا يتبين سبيلا. إن أمر أن يخطو على صراط الله عز وجل كيف يخطو على صراط الله؟ لا يخطو على صراط الله إلا بنور، ولكنه هذا الإنسان غريق في بحر من الظلمات، فلا يمكن أن يبصر طريقه الذي أمامه، كقوله تعالى فأنى يبصرون في سورة ياسين عندما يقول الله سبحانه وتعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. لطمسنا على أعينهم لكي يغيض النور من أمامهم ولكي يتحول هذا النور إلى ظلام دامس من حولهم، هذا معنى كلام سيدنا رسول الله. والإنسان آنذاك أحوج ما يكون إلى ضياء يستنير به، والحقيقة الضياء آنذاك ليس ضياء شمس ساطعة ولا ضياء قمر في كبد السماء، وإنما الضياء الذي يبصر الإنسان بطريقه هو ضياء عمله في دار الدنيا. فمن لم يكن له عمل صالح في دار الدنيا لا نور له يوم القيامة في عرصات القيامة. نعم، والله سبحانه وتعالى قد أوضح لنا هذا عندما حدثنا عن المنافقين يوم القيامة وكيف يطلبون من المؤمنين أن يقتبسوا من نورهم. قيل التمسوا نورا، يعني اذهبوا فالتمسوا نورا لكم في دنياكم، فضرب بينهم بباب ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغر. هذا الكلام يخاطب به المؤمنون الذين كونوا لأنفسهم نورا يبدد هذا الظلام الذي يتحدث عنه رسول الله، لكن كونوا لأنفسهم نورا من أين؟ في دار الدنيا، بعباداتهم، بصدق إيمانهم، بتقربهم إلى الله عز وجل، بابتعادهم عن الظلم بأشكاله التي سنتحدث عنها. لكن المنافقين لم يكونوا يهيئون لأنفسهم هذا النور، فإذا وجدوا أنفسهم في عرصات القيامة يجدون أنفسهم كما يقول سيدنا رسول الله في ظلام دامس، ويقول أحدهم للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، يعني التفتوا إلينا حتى نأخذ شيئا من نوركم. هذا كلام المنافقين يوم القيامة، لكن هنالك لا يستعار نور، يقال لهم عودوا عودوا فالتمسوا لأنفسكم نورا، أين؟ في دار الدنيا. إن كنتم لم تحصلوا على نور في دار الدنيا، ها هنا لا يستعير إنسان نورا من نور شخص آخر، كل واحد نوره يفيده هو. نعم، رأيتم إذن إلى خطورة الظلم فيما يصف رسول الله، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، أي الظالم يحشر يوم القيامة كما يحشر هؤلاء المنافقون. يجد الواحد منهم نفسه غريقا في بحر من الظلمات، فهو لا يعلم أين يسير، كما قال الله عز وجل فأنى يبصرون، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم حتى يذهب نورهم فاستبقوا الصراط أي يتنكبون عنه فأنى يبصرون. لكن ما هو الظلم؟ الظلم هو الاعتداء على حق الغير بدون رضا، هذا هو المعنى العام الشامل للظلم، أن تستلب وتقتنص حقا لغيرك أيا كان نوعه وأيا كان حجم هذا الحق، هو الظلم. والظلم بعد هذا التعريف ينقسم إلى أقسام، القسم الأعظم 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 والأخطر الأخطر هو الاعتداء على حق الحياة، أي أن يستلب الإنسان حق الحياة من أخيه الإنسان بأن يقتله بدون حق، هذا أشنع أنواع الظلم، هو استلاب حق. لكن طبعا الحقوق أنواع، الحياة حق، المال حق، الكرامة حق، أنواع. أشنع أنواع الظلم أن يعتدي الإنسان على حياة أخيه الإنسان بدون حق شرعي. ما هو الدليل على أن أشنع أنواع الظلم هو هذا؟ الدليل على ذلك كتاب الله عز وجل ثم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هل هنالك آية أخوف من هذه الآية؟ من قتل نفسا بغير نفس أي بدون قصاص موجب أو بغير فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومثل ذلك قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وما أعتقد أن هنالك معصية تهدد وتوعد الله بها العاصي كهذه المعصية، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، طبعا يعني بغير موجب، فجزاؤه جهنم خالدا فيها إذا كان مستحلا، قال العلماء جميعا، لكن إذا لم يكن مستحلا فجزاؤه جهنم بدون خالدا فيها وبقية التهديدات. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع بدأ خطابه بأن ناشد المسلمين من بعده أن لا يعودوا ضلالا يضرب بعضهم رقاب بعض، وختم خطابه أيضا بهذه المناشدة ذاتها. الإنسان يمكن في ذلك الوقت يعجب لماذا يركز رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. يا أخوانا كمان بنقول أرملة قدام إذا في ثغرات بيناتكم سدوها مشان الواقفين من أخوانا يجلسوا. نعم، ماذا يقول عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع؟ لا ترجعوا بعدي ضلالا. فسر ضلالا بماذا؟ واحد يقول ضلالا يعني ملحدين، يعني ضلالا مارقين، يعني ضلالا شو؟ قال ضلالا فسرها يضرب بعضكم رقاب بعض. بهذا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة ضلالا. وقبل أن ننتقل إلى الأنواع الثانية من الظلم، لا بد أن نقف وقفة تذكر وتذكير وتحسر على إعراضنا عن هذا الذي يقوله وينبهنا إليه رسول الله، وعن هذا الذي يقوله وينبهنا إليه قبل رسول الله كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني نحن نلاحظ أيها الإخوة أن نفس الإنسان وروحه هانت على كثير من المسلمين، لا نقول كل المسلمين، وكأن الروح الإنسانية غدت عبارة عن روح ذبابة لا أكثر. طبعا أنا لا أتحدث عن الذين يرفعون فوق رؤوسهم شعارات الظلم باعتزاز، هؤلاء ظلام وارتضوا لأنفسهم أن يكونوا ظلاما وقطعوا مما بينهم وبين الله كل الصلات، أي أنني لا أتحدث عن هؤلاء الظالمين الذين ينفخون في نار الظلم في مسلمي البوسنة، لا أتحدث عن هؤلاء الظالمين الذين ينفخون نيران الظلم بين مسلمي الشيشان، لا أتحدث، لأن هؤلاء ظالمون فعلا وارتضوا لأنفسهم هذا، وإن نعتوا أنفسهم بالديمقراطيين وإن نعتوا أنفسهم بحراس حقوق الإنسان، لكننا لسنا من الغباء بحيث نصدق هذه الشعارات التي تخفي نقائضها. على كل هؤلاء لهم مصالح في عاجلتهم ودنياهم في أن يحصدوا حياة الناس الآمنين المسالمين حصدا، لأن مصالحهم الخاصة بهم تقتضي ذلك، ولعن الله تلك المصلحة التي لا تتحقق إلا على جماجم الآمنين البراء، لكن هكذا اعتقادهم. إنما أنا أتحدث عن مسلمين بايعوا الله ولا يزالون يبايعونه، مسلمين يسمعون كلام الله هذا ويسمعون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ويسمعون من يناشدهم ألا يا أيها الناس كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كفوا أيديكم عن القتال، حلوا هذا الاشتباك هنا وهنا وهنا فلا تجد سامعا. لقد أسمعت لو ناديت حيا، هؤلاء هم الذين نقول لهم هذا الكلام. ينبغي أن نذكر ثم نذكر ثم نذكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وإذا قال قائل طيب ما هو الظلم؟ الظلم أليس هو الاعتداء على حياة إنسان بريء؟ نحن لا نعتدي على حياة إنسان بريء، نحن نزق حياة إنسان ظالم، الحاكم ظالم، أعوانه ظلم، هؤلاء الذين نزقوا حياته. أنا لا أشرع، هذا شأن من يشرع لنفسه، هذا التفسير تفسير باطل لم يأذن به الله عز وجل، فلا يجوز لي أن أشرع لنفسي بأن أعوان الظلمة يقتلون، هذا تشريع من عندي، أين أجد هذا في كتاب الله في سنة رسول الله في كلام أصحاب رسول الله؟ والحكام أيضا لا يجوز لي أن أنعتهم بأنهم ظلام يستحقون القتل مني إلا إذا وجدت الشارع يعطيني هذه الحجة، والشارع يعطيني هذه الحجة من نوع واحد، عندما يعلن هذا الحاكم كفره، يعلن كفره ويصبح كافرا، عندئذ أمسكت بحجة فعلا تجعلني عندما أخرج عليه أخرج عليه بسلطان، أي بحجة دينية سليمة. لكن أنا لا أملك أن أقول هذا الحاكم أصبح أهلا للقتل لأنه استلب مني حقي، أو لأنه أساء، أو لأنه فعل وفعل. هذا كله لا يبرر أن أقتله أو أن أقيم فتنة دهماء لا أملك حدودها وضوابطها بشكل من الأشكال. فأنا إذا سرت ما ينبغي أن أشرع لنفسي، وإنما ينبغي أن أخذ التشريع من مولاي وخالقي سبحانه وتعالى. طبعا أنا عندما أقول هذا الكلام وأكرر، وأنا واجبي أن أقوله وواجب كل علماء المسلمين أن يقولوه، ومن لم يقل هذا الكلام ففي الواقع أنه ساكت عن الحق. لكن أنا عندما أقول هذا الكلام يقال لماذا لا تنهى هؤلاء الحكام أيضا؟ ألا يظلمون؟ نعم يظلمون. ألا يقابلون القتل الواحد بعشرة؟ نعم. طيب لماذا لا تخاطبهم هم أيضا؟ ما الجواب أيها الإخوة؟ هنالك جوابان اثنان، ونحن نشرح كلام رسول الله عن الظلم وتحذيره من الظلم. أولا، أنا عندما أتحدث في هذا الموضوع ينبغي أن أقيم نفسي مقام من؟ مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال في هذا الموضوع ذاته لحذيفة بن اليمان؟ قال سيكون من بعد أمراء، حديث صحيح في مسلم وغير مسلم،
تعرفون منهم وتنكرون، لا يهتدون بها ولا يستنون بسنتي، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. لاحظوا هذه الصفات. أعتقد أننا إذا حاولنا أن نطبق هذه الصفات على أي من حكام المسلمين اليوم لن نجد أن حكام المسلمين وصلوا إلى هذه الدرجة التي يصفها رسول الله، لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إنس. قال فماذا تأمرني إن أدركتهم؟ قال تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لاحظوا أيها الإخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام وجه النصح إلى من؟ إلينا نحن، نحن الذين يمكن أن يحكمنا مثل هؤلاء الناس. طيب لماذا لم يقل رسول الله لأولئك، هؤلاء الذين سيأتون ممن وصفهم بهذا الوصف، أيها الناس أيها الحكام لا تفعلوا ذلك، ارفعوا أيديكم، لا تضربوا ظهور المسلمين، لا تأخذوا أموالهم، لماذا لم يكن؟ وإنما وجه الخطاب فقط إلى من؟ إلينا نحن، إلى من يحكمون لا إلى من يحكمون. لاحظوا، قال عليه الصلاة والسلام تسمع وتطيع، ذاك ميؤوس منه. الرسول يقول لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. وسأل حذيفة بلساننا جميعا ماذا ينبغي أن يفعل أحدنا؟ قال تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك. أحدنا يقول اليوم يا أخي هو يضربني، لماذا لا تقول له هو أيضا؟ قل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فعلا الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا لم يوجه النصح إليهم أيضا؟ السبب أيها الإخوة، ما تعرفونه وتفهمونه من قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ذاك باب فتنة، فإياك أن تفتح هذا الباب، المطلوب منك ألا تفتح هذا الباب، هو فتنة. ولكن من الذي قد يفتح هذه الفتنة ويهيجها ويثمرها؟ أنا، أنت، هو ذاك. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله. الواقع هذا عمل مبرور إذا نظرت إليه في ذاته. الذي يسبون الذين يدعون من غير الله يستحقون هذا السب، لكن لا يجوز أن نسبهم حتى لا يكون عملنا ذريعة لفتنة نكون نحن سببها. هذا ما يقوله ربنا جل جلاله، وهذا ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتنة فتنة، الفتنة فتنة معروفة، لكن الرسول لم يلعن الفتنة، وإنما لعن من فتحها، كما يروي أنس بن مالك رضي الله عنه قال: الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. الفتنة كتلة من الظلم والسوء وما إلى ذلك، تنتظر من يحركها، هي هامدة لكنها تنتظر من يحركها. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ما تحدث عن الفتنة، حديث لا فائدة منه، لكنه حذرنا من أن ندنو إليها ونحركها ثم نحركها حتى تتحول إلى بركان. عندئذ لا نملك أن نضبط ولا نملك أن نحجب. هذا هو الجواب الذي ينبغي أن نعلمه دائما في هذا الصدد. وإلا فعلا الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلو فرضنا أن إنسانا سار على حاكم، طيب هو الذي يعاقب، لكن ما ينبغي أن نعاقب مجموعة من الناس لأن هذا الإنسان موجود فيما بينهم. لكن هل من فائدة لو قلنا هذا الكلام؟ أبدا. طيب، أنا لكي أنهى أقصر طريق، أقصر طريق لنهي هذا الحاكم عن هذا البطش، ما هو أقصر طريق أصل به إلى إنهاء بطش الحاكم؟ هو أن ألتفت إلى من يستثيرون غضب الحاكم فأقول لهم: كفوا أيديكم أيها الإخوة وأغمدوا أسلحتكم وعودوا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن فعلوا ذلك بعد أيام ستجد أن الحاكم نعم. لكن أنا عندما أقول نعم أنتم مظلومون فعلوا زيدوا من عملكم، ما الذي سيحصل؟ سيحصل أن هذا الطرف سيشفي غليله بقتل عشرة، والحاكم الذي استشرى غضبا بسبب هذا الأمر ولا يدري كيف يقبض على العشرة لأنه لا يراهم مدسوسين هنا وهنا وهناك، يقتل بدل عشرة مئة. لكن من السبب؟ أنا. هذا شيء منطقي وشيء معروف تماما. لذلك أنا أقول دائما يا أيها الإخوة، أنتم الذين بايعتم الله ورسوله، أنتم مسلمون، أنتم الذي تقوم بينكم وبين رسولكم محمد عليه الصلاة والسلام نسب. أستطيع أن أتفاهم معكم، أستطيع أن أفهمكم معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. أستطيع أن أفهمكم معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع وإن ضرب ضربك وأخذ مالك إلا أن تروا كفرا بواحا. أستطيع أن أفهمكم معنى قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لكن ذاك أنا لا أستطيع، لا أملك، كما لم يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس بيني وبينهم جسور. ومع ذلك، مع ذلك أنا عندما أريد أن أنهاهم أقصر طريق إلى نهي لهم أن أحذركم من هذا الأمر. عندما تنتهي المشكلة هنا تنتهي هناك، هذا شيء منطقي ومعروف لكل إنسان. نعود فنقول: من الذي ينبغي أن يعي هذه الكلمة النبوية العظيمة؟ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أشنع أنواع الظلم قتل إنسان بريء. طيب والشريعة الإسلامية ماذا صنعت في سبيل ذلك؟ جعلت أي إنسان متهم مهما كانت تهمته بريئا احتياطا حتى يدان، وذكرنا ذلك في درس السيرة بالأمس، حتى يدان، وذلك لشدة خطر قتل النفس الإنسانية التي أزهقت
هكذا بدون حق. هذا الشيء كيف نستهين به؟ كيف نغمض العين عنه؟ نعم كيف. وأنا قلت بالأمس وأقول قلت وفي نداء وجهته لإخواننا في بعض البلاد التي يشيع فيها هذا الشيء، ونسأل الله لنا ولهم العفو والعافية في القريب العاجل، قلت يا أخوان أي إنسان يقوم بعمل ينبغي أن يغمض عينه قبل أن يقوم به، ويتخيل أنه مات وأنه حشر وأنه يقف بين يدي الله وأن الله يحاسبه يقول له لماذا فعلت هذا الفعل، ماذا هي حجتك التي ستخاصم عن نفسك بها يوم القيامة؟ الآن ابحث عن هذه الحجة. إذا رأيت نفسك تعتمد على حجة تستطيع أن تنجي نفسك بها من حساب الله تفضل، لكن يا أخي إذا وجدت أنك لا تملك حجة تنجي بها نفسك من سخط الله ومن هذه الظلمات التي يتحدث عنها الرسول، إياك يا أخي إياك، دعك من الخوض في هذه الظلمات وليقتلك الحاكم. وكما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبل ثوبا على وجهك حتى لا ترى عينك شعاع سيفه وليقتلك، كن خير ابن آدم. أنت بهذا ماذا ضحيت بنفسك في سبيل أن تحقن دماء أخوانك؟ لاحظوا كم الأمر عظيم وكم جليل. لأنك إن أنت قابلت الأمر سيتسع ثم سيتسع، وإذا ازداد الأمر اتساعا سيخرج من يدك ومن يد خصمك، ولن نستطيع إطلاقا تحجيمه. كالنار التي تتسع حتى تتشعب هنا وهنا وهناك، لا يستطيع أحد أن يحصرها أو أن يقضي عليها. إذن هذا هو الأمر الأول الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر منه الله وحذر منه رسول الله في أحاديث كثيرة وقبيل وفاته. ثم ماذا قال؟ عفوا، قلنا هذا أسوأ أنواع الظلم، تحت هذا النوع في أنواع أخرى، استلاب المال، أخذ مال الغير بدون حق، ظلم درجة ثانية. من اغتصب شبرا من أرض أي من صاحبه طوقه يوم القيامة من سبع أراضي، خيالك لا يستطيع أن يتصور ذلك، لكن خيالك في هذه الدنيا مقاييس للدنيا وليس مقياسا للآخرة، خيالك مقياس صالح في دار الدنيا، لكن لعذاب الله يوم القيامة في مقياس خيالك ما بتخيله. نعم لسوف يقع هذا، من اغتصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أرض، فانظر إلى هذا العذاب. وهذا مثال يضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ مال الغير كثيرا قليلا، طريقة غصب، طريقة سرقة، طريقة تحايل، طريقة غش، طريقة رشوة، كل ذلك أخذ حق الغير وهو المال هنا بدون رضاه، وكل ذلك ظلم وهو ظلمات يوم القيامة تهلك صاحبه وهو في ساعة أحوج ما يكون فيها إلى شعاع من نور، إلى شعاع من نور ينير طريقه في تلك المدلهمة. نعم كل هذا من نوع ظلم، نعم الرشوة من نوع ظلم، هذا الذي لا يخدم وهو موظف صاحب حق في انفاذ حقه وفي اعطاء حقه له الا اذا اعطاه ايتاوي،
هذا انسان ظالم تماما كالذي يسرق وكالذي يغتصب وكالذي يقطع الطريق، لا فرق ابدا بشكل من الاشكال. والمسلم المؤمن بالله عز وجل يرضى ان يموت جوعا، يرضى بالعري، يرضى بكل المصائب الدنيوية على ان لا يكون مهددا بمصيبة اخروية باقية لا تزول. بلاء الدنيا بسيط لان الدنيا كلها بسيطة، الدنيا كلها بكرة بتروح والامر قصير، والانسان اذا صبر ربي بعينه. لكن والله مقت الله عز وجل شديد، مقت الله عز وجل عقاب لا يمكن ان يتخيله الانسان. فلماذا تؤثر مقت الله عز وجل على الصبر ساعة ساعتين سنة سنتين من الزمن؟ هذا شيء. شيء ثاني، الأمة التي تتقي الظلم لابد أن يرحمها الله. بجوز واحد يقول يا أخي أنا معاشي ما بيكفيني، أنا وضعي أنا وضعي أنا حالتي أنا كذا كذا كذا. الباري عز وجل لا يبتلي أمة بمثل هذا إلا لأن الرحمة قد سلبت مما بينها. أنا عندما أصبر وأرحم أخي فلا أظلمه في انتقاص ماله وفي أخذ شيء من حقه بأي وسيلة، وهو أيضا يرحمني ويستشيع شبكة الرحمة. رب العالمين يراقب، عندئذ تجد أن رحمة الله تمطرت علينا. شو هي المصائب التي تعانون منها؟ كلها تروح، الشدة بتروح بيجي الرخاء، البركة تجي، المال يكثر. لكن الآن ما الذي جعلنا لا نرحم؟ أننا لا نرحم. عندما آل أمرنا إلى أن لم نتراحم أصبح رحمة الله قصية عنا. ومع ذلك لما منشوف معاملتنا لله وننظر إلى معاملته لنا، مين اللي بيزدله مع الثاني؟ لك ربي عز وجل زيدله معنا كثير كثير. نعم، مع ذلك يرزقنا، يكرمنا، يمطر أرضنا، يعطينا، يغنينا. نعم، ولو أنه أراد أن يعاملنا حسب سيئاتنا لفعل بنا ما يعجل الشقاء الذي يتهددنا به الله يوم القيامة. هذا نوع ثاني من أنواع الظلم. من أنواع الظلم أن تستلب حقا معنويا لأخيك، حق الكرامة، حق السمعة، تؤذيه في عرضه، أن تؤذيه في سمعته، بأن تغتابه، بأن تنم، هذا كله من أنواع الظلم. والناس غافلون عن هذا النوع غفلة تامة. ولو أنك أحصيت الذين يجلسون فيما بينهم فيتعاطون فيما بينهم فاكهة دائمة هي فاكهة الغيبة وفاكهة تمزيق أعراض الناس لرأيت أن معظمنا مبتلى بهذه المصيبة. طبعا في استثناءات، الفاسق المجاهر بفسقه ما له غيبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتريعون أن تصف الفاسق بفسقه؟ متى يعرفه الناس إذن؟ يعني أتتورعون أن تنعت الفاسق بأنه فاسق؟ لكن من هذا المجاهر؟ هو مجاهر بفسقه مسائلا حاله. لما أنت عم تقول هو يعمل كذا وكذا وكذا احذروا منه، أنت ما عم تغير شيء. لكن الإنسان المتخفي بأخطائه لازم تستره، الإنسان المتخفي بآثامه لازم تستره. الله ستير، يحب الستر، اجلس معه وكلمه إذا كان متخفيا، ولا يجوز لك أن تغتابه بشكل من الأشكال. إذن هنالك أنواع كثيرة للظلم، أشنعها وأخطرها في كتاب الله وسنة رسوله قتل النفس بدون حق. نعم، ولهذا تفصيل كبير جدا. النوع الثاني أخذ المال. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا وذكر ذاك في خطبته في حجة الوداع. وتصوروا يا أخواننا، لك بأول الخطبة حكى اثنين وبآخره
داخل الخطبة حكى اثنين. ليش هلا عم نعرف ليش؟ لانه استلاب الاموال شائع وذائع، ولان اذهاق الارواح بدون حق ايضا مسألة صارة مثل شرب الماء. نعم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو محل الشاهد، واتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم، حملهم على ان سفكوا دماءهم. هذا كلام غريب، وهذا كلام يحمل بعدا حضاريا عجيبا. كل منا ايها الاخوة قد يتساءل في عجب، الشح ما علاقته بسفك الدماء وبإهلاك الامم واذهاق الحضارات؟ ان يكون زيد من الناس ضمينا بماله، شحيحا بما عنده. طيب، هذا يسبب تقويض مجتمع وهلاك امه، وهذا يسبب سفك الدماء بين الناس؟ نعم يسبب ذلك، لكن هذا الموضوع يحتاج الى شرح والى بيان. الشح ايها الاخوة مثل جرثومة تسري وتتسرب الى الجسم، هي جرثومة في بادئ الامر تتسرب الى جهة من جهات الجسم، لكنها ما تكاد تتوضع في هذه الجهة حتى تشكل مرضا خطيرا، وحتى تقضي على المناعة التي في داخل الجسم والتي متعنا الله بها. ايه المناعة؟ ما حدا بيعرف سرها غير رب العالمين. تقضي على هذه المناعة، واذا بهذه الجرثومة تسربت فاعليتها الى الجسم كله، الشح الفردي يتحول الى شبكة من مرض اجتماعي خطير جدا جدا. نعم كيف جدا جدا؟ عندما يبتلى الناس بالشح وتنتشر هذه الطبيعة، ينتشر هذا الشح، المال كثير، عندئذ يتنافس الأخ مع أخيه على المال، وتتنافس الجماعة مع الجماعة على المال، ويتنافس الجار مع الجار. ماذا أقصد بالجار؟ أقصد الدولة المجاورة مع الدولة المجاورة نتيجة هذا الشح. لما بيصير هذا التنافس، شبكة المحبة اللي هي أساس تساند المجتمع تمزقت بسبب هذا الشح. لما تتمزق شبكة المحبة يشيع فيما بينها الخصام والتدابر وما الى ذلك، على مستوى البلد الواحد وعلى مستوى الدول المتجاورة. فدولة مجاورة لدولة، دولة مجاورة لدولة، تطلع الى العلاقات اللي بينهما، كان مفروض تكون علاقات ايش؟ حب. مو بس حب، لازم الحب يقوض الحدود اللي بيناتهم لحتى يصيروا دولة واحدة. هيك الاصل، هيك ربنا علمنا وهيك وصانا. طيب الان ما في حب، فضلا عن انه ما في دولة واحدة كمان، لما ما بيصير في حب شو بيصير؟ طيب منين صار التدابر ومنين راح الحب؟ لانه انا شحيح على ارضي، شحيح على ممتلكاتي، وانت شحيح على ممتلكاتك. اذا عينك محمرة مني وعيني محمرة منك، صح ولا لا؟ وبيجي بقى العدو البعيد بيطلع فينا، بيقول تمام في نقطة ضعف بيقدر العب فيها لعب كبير جدا جدا، ورقة رابحة. الحالة هي بيستثير الخصومات فيما بيننا على قطعة ارض حدودية، لا الي لا الك لا كذا لا كذا، وهذاك العدو عم ينفخ والنار موجودة. شو هي نار الشح التي يحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيهتاج الاخ ضد اخيه، وتقوم بينهما الخصومات والعراق، وتقوم العداوة والبغضاء. انا لا اضرب امثلة، انتم تملكون ان تضربوا امثلة كثيرة في اذهانكم. البلاء الكبير الكبير الذي رأيناه قبل سنتين او ونيف قرابة 3 سنوات في منطقة الخليج. ما سببه أيها الإخوة؟ نموذج لما يحذر منه رسول الله، نموذج لما ابتلى به باري عز وجل أمما سابقة. عادت المسألة في حياتنا وما أشبه الليلة بالبارحة. لو لم يكن المسلمون، لو لم يكن الإخوة الأشقاء والمتجاورون قد ابتلوا بمرض الشح، أفكان لهذا الخصام أن يتحول إلى حرب؟ أفكان لعدو خارجي أن ينتهز الخطة ثم يأتي فيقفز إلينا ويدخل من بلدنا وطنا له باسم الرعاية والحماية وما إلى ذلك؟ أفكان ذلك يتم؟ طيب ما السبب الذي جعل كل هذا يحصل؟ ارجعوا بأذانكم الشح. هذا ذكر لي ليس لك أن تطمع بقرش منه، لا يا أخي. ينبغي أن يكون قام خصام واحمرت الأعين كما قد قلت وحصل ما حصل، والعدو ينظر، لا تنسوا، لا ينظر فقط بل يلعب دورة. النار موجودة، بصيص موجودة، هو ما عليه إنه شو يسوي، ينفق وبس. نعم، وحصل هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله على سيدنا رسول الله. لك يا أخي والله نصائح سيدنا رسول الله، نصائح المحب، نصائح الشفوق، لكن نحن كأننا نضع آذاننا أصابعنا في آذاننا حتى لا نسمع نصائحه، وكأنه بيننا. ديروا بالكم على الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، وجعلهم يسفكون دماء. لأننا نعاني من هذا الشح ابتلانا الله سبحانه وتعالى بهذا الشح. طبعا الشح من أين يأتي؟ الشح يأتي من السبب الذي ذكرته في الدرس الماضي، وهذا السبب الذي ذكرته في الدرس الماضي لا أعيده، لكن له بعد جديد يتعلق يعنيه رسول الله. سيدنا رسول الله الآن ما عم يتحدث عن الشح الفردي البسيط، عم يتحدث عن الشح الاجتماعي الكبير، والحمد لله.